بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ثم قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في منسك الحج: ويحرم عليه أن يقطع شيئا من شجره أو يحش شيئا من حشيشه ولا يأخذ شيئا من ورق شجره. يبين رحمه الله هنا في هذا المقطع ما يحرم على المحرم فعله في الحرم، ولهذا قال ويحرم عليه، يعني على المحرم، وكذا غير المحرم، وكذا غير المحرم إذا كان داخل حدود الحرم. فداخل حدود الحرم يحرم على المحرم وغيره، ليس خاصا بالمحرم، لأن مكة لها عظمة ولها منزلة، وحد الله عز وجل فيها حدودا للمحرم وغيره. ومن ذلك أن يقطع شيئا من شجره، والمراد بالشجر أو الحشيش في قوله يحش شيئا من حشيشه، الذي ينبت بالمطر، الذي ينبت بالمطر ينبته الله عز وجل، فلا يجوز أن يقطع الشجر، ولا يجوز له أن يقطع أو أن يحش الحشيش الذي ينبت من نزول الأمطار وينبته الله عز وجل، ليس بفعل آدمي. وأما ما ينبته الآدميون ويزرعونه أو يعني يتسببون في إنتاجه وخروجه فلهم أخذ، وإنما الممنوع الذي الشجر الذي لم يكن له صلة من جهة الآدميين، من جهة الآدميين، فما كان من جهة الآدميين فهو جائز، وما كان أنزل الله عز وجل عليه الأمطار فنبت ليس بفعل آدمي فإنه يحرم قطع الشجر وقطع الحشيش ونحو ذلك. ويجوز أخذ الحشيش اليابس وقطع الغصن اليابس من الشجرة، ولهذا قال ويحرم عليه أن يقطع شيئا نكرة من شجره، يعني من شجر الحرم، أو يحش شيئا، أيضا هذه نكرة، من حشيشه، ولا يأخذ شيئا من ورقه، ولا يأخذ شيئا من ورقه. وكذا يحرم أيضا أن ينفر الصيد من مكانه داخل حدود الحرم، هذا أيضا هذا يحرم على الإنسان ولا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وحلت في ساعة من نهار لا يختلى خلاها، لا يختلى خلاها يعني النبات الرطب، ولا يعرض شجرها، لا يعرض شجرها يعني لا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، يعني أن الشيء الذي يصاد لا ينفر صيده، ولهذا ولا ينفر صيدها، يترك في مكانه على حاله، ولا تلتقط لقطتها، يعني لقطة مكة، إلا لمعرف، أما للتمليك فلا، بخلاف سائر الأمصار. فقال العباس رضي الله تعالى عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر لصاغاتنا وقبورنا، لصاغاتنا يعني جمع صائغ، وكذلك أيضا وقبورنا بمعنى أنه يوضع بين اللبنات حتى لا يدخل الرمل والتراب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إلا الإذخر، إلا الإذخر، فيستثنى من الحشيش الإذخر لحاجة الناس إليه في قبورهم وفي أعمالهم، لحاجة الناس إليه في ذلك، لأنهم يستعملون بالحشيش، يسقفون به البيوت، ويحتاجونه الصاغة لوقود إحماء النار، كالصاغة أصحاب الذهب الذين يستعملون ويصيغون الذهب ويشتغلون به، هؤلاء يحتاجون أن ينبتوا أو أن يضعوا شيئا من الحشيش حتى يحتر أو يكون حارا، فبحيث يأخذون منه ذلك لإحماء الذهب على النار، وكذلك يسد به الخلل بين اللبنات في القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، إلا الإذخر. المقصود هذا شيء من خصائص مكة. مكة لها خصائص ومزايا ليس هذا موطن ذكرها، لكن من ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله أنه يحرم قطع شجره، وكذلك يحرم أن يحش حشيشه ولا يؤخذ شيئا من ورقه، وهذا كما سبق أنه ما أنبته الآدمي يجوز، مثل اللي يزرعونه من المزارع أو البساتين أو الأشجار التي عند البيوت أو نحو ذلك مما يصنعه الآدمي يعني يفعله، ولا كله من نبات الله عز وجل، كله من نبات الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله: يستحب له الاغتسال عند دخول مكة ويدخلها نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، تقدم الاغتسال عند الإحرام، وهذا هو الأول. وهنا الاغتسال عند دخول مكة وهذا هو الثاني، والاغتسال الثالث يوم عرفة. فالإغسال في 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 الحج ثلاثة لا رابع لها، الإغسال في الحج ثلاثة لا رابع لها: الغسل عند دخول عند الإحرام، والغسل الثاني عند دخول مكة، والغسل الثالث يوم عرفة، كما جاء ذلك في عند الإمام مالك بن عمر رضي الله تعالى عنه، ويقول: من السنة أن يغتسل في يوم عرفة. وأما الإغسال عند الإحرام فكما سبق جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ضعيف، أنه تجرد لإهلاله واغتسل كما عند الترمذي، لكنه ضعيف. لكن ثبت الاغتسال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وعائشة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما مقيس عليهما. وقول ابن عمر: من السنة أن يغتسل عند الإحرام وكذلك في يوم عرفة. أما الغسل الذي معنا والاغتسال عند دخول مكة، عند هذا الغسل الثاني، هذا ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الغسل يكاد يكون الآن منسيا أو مهجورا، لأن المسافة قربت الآن، فأصبح الإنسان يغتسل في الإحرام وينشف أعضاءه في مكة لقرب المسافة، فأصبح هذا الغسل لا يعرف ومهجور. ولهذا بعضهم علل قال بأن الغسل هذا كان يعني المطلب منه أنه يجدد نظافته ونزاهته بعد شعث الرأس والغبار والإرهاق والتعب، لما كانوا يأتون على الإبل ونحو ذلك وعلى الرجل وغير ذلك. لكن الآن لما قصرت المسافة أصبحت الكيلوات في لحظة واحدة وأنت في مكة، إذن ما حكم هذا الاغتسال؟ هذا الاغتسال والله أعلم أنه تبقى سنيته، ولا تلغى هذه السنية بحجة أن المسافة قربت بين المواقيت وبين مكة، سواء عبر الطائرات أو السيارات أو القطارات، فلا يلغى والله أعلم هذا الاغتسال، لأنه ثابت، ولله عز وجل في شرعه حكم وأسرار. وهذا كثير يعني الآن في الوقت المعاصر أو الوقت العصر الحالي، كثير من السنن يعني قد تكون علتها تنتفي في هذا الزمن. يعني مثلا التفات المؤذن حي على الصلاة ذات اليمين وذات الشمال، يعني كان في الزمان الأول لم يكن هناك مكبرات صوت، فلأجل أن يبلغ من قرب المسجد من الحي والحارة والشوارع والأسواق، فيكون مرتفعا على المنارة فيلتفت فيذكر هنا وهناك. الآن لما كان مكبرات الصوت، فهل نقول لا تلتفت لأنه الصوت واحد، الله أكبر وحي على الصلاة؟ لا يختلف. فلهذا بعض العلماء قصر ذلك وقال الآن العلة انتفت والحكم يدور مع علته. والقول الآخر وهو الأقرب الله أعلم أن السنة باقية، فالالتفات سنة، طالما أن السنة ثبتت فلله عز وجل في شرعه حكم وأسرار. ومثله الاغتسال عند دخول مكة، فالغالب أن هذا الغسل لا يعرف. إذا تمكن الإنسان من الاغتسال فجيد أن الإنسان قبل أن يدخل مكة أو يغتسل يعمل بهذه السنة، وإن لم يتمكن فإنما الأعمال بالنية. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل بذي طوى عليه الصلاة والسلام، وهي المعروفة بآبار الزاهر الآن. فأصبح واغتسل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، فدل على أن ذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله نوع من سنته. وربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فدل على استحباب الاغتسال عند دخول مكة، وكذا الدخول نهارا، الدخول نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت ويتأنى وإذا أصبح اغتسل ودخل نهارا. ولهذا قال الإمام المجدد رحمه الله ويستحب له الاغتسال لدخول مكة ويدخلها نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من المدينة متى؟ يوم السبت 25 من ذي القعدة، يوم 25 من ذي القعدة، ووصل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة. كم مشى النبي؟ كم يوم؟ 5 و4 كم؟ 9 أيام بين مكة والمدينة عليه الصلاة والسلام. والآن ولله الحمد في ساعات قليلة تصل إلى مكة، نسأل الله عز وجل أن يقبل من المسلمين حجهم وعمرتهم. ولهذا في البخاري عن ابن عباس قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، يعني من المدينة بعدما ترجل والدهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجهز واغتسل والدهن ثم ذهب إلى 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 ذي الحليفة إلى الجحفة. ذهب النبي إلى الجحفة، أن الجحفة كان خارج المدينة، بينه وبين المدينة تقريبا 11 كيلو أو 13 كيلو، ولهذا النبي صلى ركعتين في الجحفة. لكن الآن أهل المدينة إذا أحرموا من ذي الجحفة ما يقصرون الصلاة، لأنه دخل الآن في المدينة، دخل في المدينة. أما المسافر فله القصر والجمع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دهن واغتسل ثم ذهب عليه الصلاة والسلام وصلى فيه وأحرم، صلى ركعتين لأنه كان خارج المدينة، وذلك 5 بقينا من ذي القعدة. فقدم مكة 4 ليال خلونا من ذي الحجة، يعني أصبحت الأيام كم؟ 9 أيام، فكانت مدة السفر 9 أيام. فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بعد سفر طويل، وهذا كما قلنا من الحكم أنه اغتسل لأن المسافة طويلة والأيام كذلك. فبعضهم قال الاغتسال الثاني كما أسلفنا يقتصر على الأول عند الإحرام، ولكن على كل من اغتسل واتبع السنة فله وجه في ذلك. وقول يدخلها نهارا لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام فدخلها نهارا. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل عند دخول مكة كما يبيت بذي طوى وهو عند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر. فمن تيسر له المبيت، يقول شيخ الإسلام تيمية، فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا وإلا فليس عليه شيء من ذلك، لأن هذا كله سنة، كل هذا الفعل سنة، الاغتسال والجلوس بذي طوى ودخول نهارا هذا من السنة، من فعله أجر ومن لا فلا. لكن يحرص الحاج على فعل السنن، على فعل السنن. أذكر إنسان توفي قبل سنوات معدودة كان يحج وحده، كان يحج وحده على دباب، لكن ما هناك سنة في الحج تعمل إلا يعملها، لأنه أصلا هو من أهل مكة، فكان يعمل السنن يعني خطوة خطوة، ناهيك عن الواجبات أو الأركان محافظة عليها، لكن رحمه الله كانت السنة بين عينيه يعمل بها خطوة خطوة، من المبيت والجلوس والذهاب إلى عرفة، لأنه أولا يعني واحد لا يحتاج إلى أحد ولم يتعلق بأحد، لأن السنن في الحج كثيرة جدا، أكثر تقريبا من 200 سنة في الحج، السنن أو أكثر، السنن في الحج كثيرة، يعني اليوم 8 له سنن، اليوم 9 له سنن، يوم النحر له سنن، منذ أن يحرم الإنسان إلى أن ينتهي وهو يتقلب في سنن أقوال وأفعال، والطواف فيه سنن، وكذلك السعي فيه سنن، والرمي إلى آخره، إلى آخر ذلك. وقول المصنف رحمه الله ويستحب له أن يدخلها من أعلاها، وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل مكة من أعلاها، والأعلى هو من جهة الحجون، من جهة الحجون، وهو بفتح الحاء وضم الجيم، وكذلك وتسمى كدة، وتسمى كده وتسمى الثنية العليا. ولهذا يقول ضم وادخل وافتح واخرج. فالنبي افتح وادخل كده، دخل النبي صلى الله عليه وسلم من كده يعني دخل وخرج من كده، وتسمى الثنية العليا. والخروج من الثنية السفلى، وهذا من باب السنة كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. كما فيهما أيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، فيستحب أن يدخل من الثنية العليا، ويدخل مكة من الثنية العليا وهي تسمى كدا فتح الكاف، ويخرج من الثنية السفلى وتسمى كدا بضم الكاف. ولهذا قالوا افتح وادخل وضم واخرج، وضم واخرج. وهذا السنة إن حصل، وإلا الحمد لله الأمر في ذلك فيه سعة. ولهذا وقوله وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي دخل من باب بني شيبة ليأتي الكعبة من وجهها من جهة الباب عليه الصلاة والسلام، يعني أيضا هذا نوع من التعظيم، وكون النبي دخل من جهة بابها ومن جهة المقام. وما بني شيبة هو المسمى الآن باب السلام، باب السلام. وهذا إن تيسر، وإلا الحمد لله، لأن الآن الطرقات اختلفت والمواصلات أيضا اختلفت، وربما الإنسان يعسر عليه أن يذهب هنا وهناك، بينما كان في الزمن الأول يجوب الإنسان الديار بلحظات معدودة. والمقصود أن هذه من السنن المستحبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء في حجته عليه الصلاة والسلام. وقول المصنف فإذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا إلى آخره، سوف يأتي إن شاء الله ذكر ذلك، وهل يثبت هذا أو لا يثبت في الدرس القادم. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله عز وجل أن يحفظ الحجاج والمعتمرين بحفظه التام وعينه التي لا تنام، وأن يردهم إلى أوطانهم وأهليهم سالمين غانمين مقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه، ويوفقنا لمراضيه وجنبنا أسباب سخطه ومناهيه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.